والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا منهم. كان الكلام في الاستدلال أو الدليل على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص بتقريب أن العام تام تنظيرا وتطبيقا والخاص تام تنظيرا ولكنه غير تام مشكوك غير معلوم تطبيقا، فمن ثم يقدم العام على الخاص. وأجيب كما مر أن العام إنما يتكفل تنظيرنا، كل دليل يتكفل تنظير نفسه، تطبيقه سواء تطبيق على شيء كلي أو تطبيق على جزئي حقيقي، مقام التطبيق مقام آخر لا يتكفله الدليل. ففي الحقيقة إذن دعوة التمسك بالعام لتنقيح المصادق التطبيقية هذا ما لا يتكفله العام، هذا ما لا يتكفل العام، يعني ما يتكفل العام أو أي دليل آخر، كما أن الخاص لا يتكفل التطبيق ولا يرفع الشبهة مثلا أو الشك، كذلك العام. إذن ففي مرحلة التطبيق لابد من التوسل بآلية أخرى ولو أصل عملي مثلا ينقح المصداق والتطبيق. هذا البيان مر أمس في عالم التفسير قاعدة اقتبست من أهل البيت عليهم السلام، نعم هي قاعدة الجري، جري الآيات. لو أن الآية نزلت في شخص واقتصرت عليه لمات القرآن، لكن القرآن حي يجري كما يجري الشمس والنهار. هنا جاء تعبير موجود عن الإمام الهادي والأئمة الباقين. وقاعدة الجري باعتبار مناسبة هذا البحث لمناسبة وطيدة نعاود ونركز على هذه القاعدة، قاعدة الجري. جملة من الأعلام ربما البلاغية معك هذا الله أعلم، ببالي قديما قرأت. المهم الأعلام الثلاثة السيد الطباطبائي والسيد الخوئي والسيد السبزواري يبنون على قاعدة الجري والتطبيق، يفسرون قاعدة الجري بالتطبيق، يعني في مقام التطبيق فسروا القاعدة بماذا؟ بأن قاعدة تتكفل التطبيق مقام التطبيق، أن التنظير الكلي في الآيات يجري تطبيقا في مقام التطبيق كالطبيعة السارية. هذا الذي فسر الأعلام قاعدة الجري. وربما نستطيع أن ننسب ليس إلى هؤلاء الأعلام فقط، إلى كثير كثير من علماء الإمامية سواء في الفقه أو في علم الكلام أو علم التفسير، بنوا على أن روايات أهل البيت عليهم السلام تتعرض للتأويل ولا تتعرض للتفسير. ومرادهم من التأويل، التأويل طبعا له معاني وأقسام، مرادهم التطبيق. ولا تتعرض لتفسير يعني للتنظير. على كل فهذا ما حذاهم أن يبتعدوا عن التفسير بالمأثور يعني بالروايات أهل البيت عليهم السلام باعتبار أنها هي في صدد التأويل والتطبيق، وهذا حجة ليس في كلام، لكن الظهور يبنى مستقلا عن الروايات باعتبار الروايات ليست في صدد بيان الظهور، يعني هكذا بنوا الأكثر. ها أكثر طبقات العلماء رضوان الله تعالى عليهم غفلة هكذا بنوا. والحال خلاف ذلك. أولا الكثير 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 من الروايات متعرضة للتفسير، لكنه بلا شك تفسير غامض على كثيرين. لما؟ لأن قدرة المعصوم في بيان عناصر الظهور ليست قدرة البشر، يحيط بعلوم عديدة، علوم لغوية وعلوم قرآنية وعلوم كذا، لا يحيط بها الآخر. فدعوى أن الروايات جلها كذا في التأويل هذه دعوة غير صحيحة، أبدا غير صحيحة. بل حتى الروايات التي تتعرض للتأويل في بيانات أهل البيت عليهم السلام أيضا تتضمن التعرض للتفسير وتنطلق في التأويل. طبعا تأويل أقسام عديدة، ليس التأويل منحصر لا يكون في ذهن الأخوة أن التأويل فقط في مقام التطبيق. أحد أنواع التأويل هو في التطبيق، وإلا التأويل له أيضا بحث في التنظير، لكن التنظير الخفي والأخفى وهو نم جرى والطبقات المراد الجدي، هذا أيضا يعبر عنه بالتأويل. فالتأويل له أقسام وأنواع، أقسام وأنواع، أقسام وأنواع، أقسام وأنواع عديدة. لا يتوهم متوهم من التأويل فقط هو تطبيق. هذا من الغفلات التي جاءت عن كثير من الأعلام أن التأويل تطبيق، يسمون التأويل دوما تطبيق، أبدا. أكثر أنواع التطبيق التأويل أكثر أنواع هو تنظير وليس تطبيق. نعم قسم من أقسام التأويل هو تطبيق، تشابك غفلات مع بعضها البعض تؤدي إلى. فأولا وكذلك روايات التأويل التي تبين جانب التنظير في الآيات الخفي تنطلق من التفسير بما لا يلتفي تتنبه إليه البشر. مثلا قاعدة من قواعد علوم أهل البيت يعني مثلا في تفسير القرآن، أصلا وحدة السياق في القرآن خطأ كبير. القرآن نزل على عدم وحدة السياق، هذه غير وحدة السورة ووحدة الآية، وبينهما فرق غامض دقيق صعب بصراحة. مع احترام الكثير الأعلام الطباطبائي حتى للسلخوي والكثير من الأعلام، خلط بين وحدة السياق وبين وحدة السورة وبين وحدة الآية. وحدة الآية شيء ووحدة السياق شيء آخر. هذا بحث ما أريد أدخل فيه، ما بحث من علوم التفسير من قواعد علوم التفسير، بس مرتبط بالظهور. ومثل هالقواعد تهم الفقيه حتى في استنباط الفروع فضلا عن علم الكلام وعلوم أخرى دينية. ولكن هذه بحوث يعني آليات للظهور جدا مهمة يلتفت إليها المستنبط لمن يريد أن يستنبط. على أي حال مثلا فوحدة السياق أصلا أمر خاطئ في القرآن الكريم. تعبير أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أحد أسباب اشتباه علماء الأمة يعني المجتهدين كذا في تفسير القرآن أنه دائما يبنى على وحدة السياق. القرآن مو مبني على وحدة السياق أبدا، حتى في الجملة الواحدة سبحان الله ببراعة أهل البيت عليهم السلام في البيان، حتى بالجملة واحدة ما في واحدة السياق عجيبة، مبتدأ الشكل خبر الشكل كيف يصير السبحة آخر من لسنا في صدد الخوف في ذلك. المقصود هناك قواعد في الاستظهار خاصة حتى بالقرآن تختلف عن لغات أخرى يجب الالتفات إلى ذلك. مثلا السماري يقول مثلا 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 وليس عينا، علم المخابرات والاستخبارات قائم هذا على الشفرة، قائم على إيش؟ الشفرة تشفير الرمز والمجرة واستعمال لفظ أكثر من معنى والمجرة. شلون هذا لغة خاصة عالم الأمن وعالم المخابرات والاستخبارات قائم سأمن الإعلامي أو أمن المعلوماتي أو أمن أي أمن، أمن اقتصادي أمن بنكي قائم على الشفرة. هذه لغة من لغة، يعني لغة أقصد أسلوب من الأساليب. القرآن أيضا له أسلوب معين خاص قل من يلتفت إليه، يعني صعب حسب مدعى بيان أهل البيت عليهم السلام وهو الصحيح. المقصود في أكثر كثير من الأعلام بنوا على أن الروايات الواردة في الآيات ليست في صدد بيان بنية الدور، فصار انفكاك وهذا خطأ. والأنكى من ذلك، هذا مبنى الأكثر من العلماء، الأنكى من ذلك أن من يتوهم هذا ولو نادر أو قليل أن الروايات أصلا ليست في، ما يمكن أن تكون الروايات في صدد معالجة ظهور القرآن، ولو هذا بحوث في الحجج بس هي بحوث أيضا مرتبطة بالألفاظ، بمعنى أن الروايات ليست في صدد معالجة ظهور القرآن أو لا لا تدخل في ظهور القرآن، ظهور القرآن ذاتي ومستقل أينما أهل مجرى. طبعا هو ذاتي مستقل بس من يكتشفه؟ نزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، البيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة بيان ما في القرآن، من عنده وما يعلم تأويله إلا الله. انت من تتجاوز المعنى الاستعمالي او التفهيم، حتى الاستعمال كيف تتجاوز كذا كذا، تحتاج الى معلم الهي. ان علينا بيانا ثم فاذا قرأناه فاتبع من، ثم ان علينا بيانا، البيان على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وعلى اولئك المجر، وحد الامور التي قام بها الاول والثاني أنهم أحرقوا الأحاديث القدسية أو أحاديث تسمى قدسية أو غير قدسية، أحاديث من الله وحي ليست قرآن وتنزيل لكنها تفسير القرآن من الله أو تأويل للقرآن من الله، أحرقت هذه باسم أنها حديث، وهي صحيح حديث بس ليس حديث نبوي أو فرض عداوة في تشنج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس بالنسبة إلى حديث الله عز وجل بيعته جمعت فأحرقت من قبل الأول. أيضا يعني إحراق القرآن هذا نوع من إحراق القرآن، مو فقط الثالث قام به، قام به حتى الأول حتى الثاني، لأن هاي الأحاديث نازلة يعني مثل ما تقولون ملفات من الله نازلة مع تنزيل القرآن، ما تسمى تنزيل القرآن صحيح بس هي مرتبطة بالقرآن، هذه أيضا أحرقت والعياذ بالله، هو من هذا القبيل. على كل بدأ حتى حسبنا كتاب الله، شنو حسبنا يعني ظهور القرآن بمعزل عن المعلم الإلهي كيف يصير، كيف يصير، شنو الحاجة. على كل إلى درجة ربما حتى البعض من الفريقين، من الفريقين حتى والعياذ بالله يقول أن السنة لا تخصص عموم الكتاب، هو بعد وصل إلى أين، مع أن هذا تقريبا ضرورة عند المسلمين أن يمكن بالسنة أن تخصص، سشوف يعني ما يمكن تخالف الخاص معالج للظهور. المقصود أن هذا نظام الحجية في القرآن مع نظام الحجية في السنة النبوية وسنة المعصومين، كيفية الهندسة الصناعية في الحجية مرتبكة صراحة. وبحمد الله هذا الخلاف الأصولي الأخباري حول حجية ظاهر القرآن أثرى الساحة العلمية كثيرا. في جدل بين الأخباري والأصوليين كيفية حجية ظهور القرآن، كيفية حجية ظهور القرآن. هذا الجدل العلمي أثر الكثير، وبصراحة الآن من لم يعني إذا لم يخوض الباحث حتى لو صار مجتهد، إذا لم يخوض في هذه البحوث تشوفه مترجل في كيفية النظام الهندسة الصناعية بين حجية ظهور الروايات وحجية ظهور القرآن. ما هي العلاقة؟ هل هي كالعلاقة بين آية وآية، سورة وسورة، أم لا؟ بلا شك هكذا، بس الكثير يغفل عن هذا الشيء. كمثال، بينما هناك جور أقل من الأعلام الإمامية التفتوا إلى ذلك، مثل قطب الدين الراوندي، وهو كما ذكرت لكم جامع مانع موسوعي العلوم، في كتاب فقه القرآن آيات الأحكام دأب هذا المفسر الفقيه الكبير المحدث أصولي موسوعي في كل الجوانب، دأب أن يترصد أو يفحص عن القرائن التي تبينها الروايات في الآيات بحيث انتزع ذلك الحكم. يعني في النظر الأولى ما نستطيع أن نلتفت، بس ببركة تعليم أهل البيت عن المسلم نلتفت إلى كيفية انتزاع الأحكام من الآيات. وهذا دأب في كل كتاب فقه القرآن لآيات الأحكام، وهو من كتب الرصينة جدا، فقهيا جدا جزيل هذا الكتاب، وقرآنيا جزيل، وأيضا في الاستنباط على كل بهذا النهج جزل جدا. من المسائل التي ذكرها هو القطب الراوندي وجه حرمة من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، الوجه ذكره هو نفسه من الذين ذكروا وغفل عنه المعاصرين، ذكر الوجه القطب الدين الراوندي. على أي حال، في أحكام حد المحارب استطاع هو هذا قطب الدين الراوندي أن يتنبه من تعليم الروايات لما في الآيات كل أحكام حد المحارب، إلى درجة مقداد السيوري هذا الفحل العيلم في كتاب كنز العرفان عصب على قطب الدين الراوندي، قال صحيح الروايات تعالج الظهور بس مو بهالدرجة، قول تأويل تعبدي وفكان الله غفور رحيم. أما تريد أن تدبلج بيان الروايات التفصيلية كلها في حد المحارب وأحكامها صعبة ومعقدة ومتشابكة تستخرجها من الآيات بتعليم الروايات، هذا شيء تكلف شديد، ولكن حق مع الراوندي، انصافا ما قام به الراوندي دقيق ومتين، لكن يحتاج للتأني تدبر. نعم، لذلك هذه نقطة مهمة في كيفية التنبه لكون الروايات تعالج بنية ظاهر الآيات، يحتاج تأمل تأني تدبر، لأنه بسرعة تريد تلتفت ما تلتفت. طبيعة الروايات مختصرة مختزلة موجزة بالإشارة، يجب أن يصير تنبه، ولا بسرعة كلمة تعليم ابتدائي للمبتدئين الإمام خموخ لمرحلة الابتدائية، لا، يشير لمن هو راقي الفهم وكذا وفلان ومتضلع في البحث نفسه، يشير لإشارات أساس يلتفت. فهذه نقطة مهمة، إذن بحث أن روايات أهل البيت تتكفل التطبيق أو تتكفل التنظير، جدا بحث حساس جدا جدا جدا. ويعني لا نبالغ عندنا قلنا الأكثر من الأعلام غفل عن هذا المطلب كأنما في التطبيق أو في التأويل تأويل غير التطبيق. ثم حتى التأويل الذي غير التطبيق هو تنظير منطلق من التنظير التفسير. دوما يحرص أهل البيت هكذا أن يبين لك المعاني البطونية الغامضة انطلاقا من سطح الظاهر، لأنه بيان للأمور الغامضة فقط مقطوعة عن دلالات الظاهر، بل عندهم هذا النظام تطابق الظاهر والباطن قاعدة مهمة سواء في عالم الدلالة أو في عالم الثبوت. وهذا بحث نظام عجيب في العلوم الدينية أكد عليه أهل البيت عليهم السلام. على تقدير هذا بحث يجب أن نلتفت إليه بمناسبة كلام الإعلام هنا، يعني هذا الكلام ما بيذكروه في بحث الحجج هنا، ذكروه هنا، فاضطريت أنا أخوض في هذه القواعد التي هي يعني على تماس جدا مع يوميات الاستنباط، يجب الالتفات إليها الإنسان، وهي من علوم القرآن. وصراحة علوم القرآن إذا لم يخوض فيها الفقيه والمتكلم سوف يترجل في بحوث كثيرة جدا، لأن القرآن له مواد وقرائن وجو وتاريخ تدوين، لذا لن يطلع عليه الفقيه أو المتكلم أو المفسر لن يكون مترجل في تفسير القرآن قطعا قطعا. تاريخ علوم القرآن شيء ضروري للمعرفة المواد المحتفة بآيات القرآن، صراحة شيء عظيم جدا. ربما في هذا التفسير أكثر من 20 سنة الآن، يعني بحمد الله وتوفيق الله نواصل بحث التفسير، ومع ذلك كل يوم بعد يوم عندما نطلع على علوم القرآن نجد كيف أن هناك سقيفة في القرآن، سموه سقيفة في الخلافة السياسية، أكو سقيفة وسقائف يعني في القرآن منذ العهد الأول، ماذا على كل ارتكبوا، ماذا صنعوا. وإذا واحد ما يلتفت إلى هاي الأمور القرائن تغيب عن ذهنه والمواد والنكات. وإلى ما شاء الله على حال، فعلوم القرآن صراحة يعني ضرورية جدا كالعلوم اللغة العربية، العلوم المختلفة للغة العربية. علوم القرآن جدا مهمة لمبحث الاستنباط من القرآن لأي علم من علوم الدين، من العلوم الدينية مهم، وإلا يكون مترجل المجتهد أو الفقيه أو أي واحد أو المتكلم مترجل في كيفية الاستنباط من آيات القرآن. بحوث مهمة جدا على حال. كما أن هناك ضرورة لعلوم اللغة في الاستنباط اليومي، هناك أيضا ضرورة للاطلاع على علوم القرآن لكي يتم الاستنباط اليومي من الآيات بوتيرة صحيحة وميزان صحيح. جيد، الآن إذن هذا كلام الأعلام في جواب الاستدلال، أن الدليل في نفسه سواء عام خاص، عام فوقي، عام نازل، طبقات العموم، العام لا يتكفل التطبيق، صحيح يتكفل الدليل نفسه، تنظير الدليل نفسه لا يتكفل التطبيق، صحيح. فمن ثم إذن هذا الوجه غير تام. جيد، القول الآخر، هذا القول الأول في مقابل النفي، أو القول الثاني، القول الثالث نقول بالنفي مطلقا، قول بالإثبات مطلقا، القول الثالث بالتفصيل، قول الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري فصل بين ما إذا كان المخصص لبيا أو كان المخصص لفظيا. إذا كان المخصص لبيا يمكن التمسك بالعموم، أما إذا كان المخصص أو المقيد لفظيا فلا. طبعا الكلام ليس في خصوص العام، كما مر مرارا بحث العام والخاص والمطلق المعيد سواء البحث فيهما معا إلا ما استثني وما صرح باستثنائه الإعلام، خاص بخصوص العام أو خاص أو مختص بخصوص المطلق، وإلا كل الأبحاث التي تذكر في العام والخاص جلها وجل الأبحاث التي تذكر في المطلق والمقيد هي مشتركة وليست مختصة بأحدهما بل بكليهما إلا ما استثني وصرح بذلك. جيد، هذا مر بنا. فالشيخ الأنصاري إذن فصل بين الدليل المخصص إذا كان لبيا وبينما إذا كان لفظيا. كلمة لبي ليست تطلق على الأحكام العقلية فقط بل تطلق على الإجماع، مثلا دليل لبي يعني كل دليل ليس بلفظي يسموه يعبر عنه دليل لبي، عادة يكون مجمل مبهم يعني مبهم من جهة الحدود وكذا أو من جهة تحليل معناه، الشهرة مثلا التي حجة افترض أو الإجماع أو السيرة المتشرعية أو الدليل العقلي من المجرى. فإذا معنى اللب اصطلاح يجب الالتفات إليه سواء كان لب شرعي دليل شرعي لبي أو دليل عقلي لبي أو دليل سيرة عقلية. قبل أن نتجاوز هذا المصطلح، فائدة عظيمة ذكرها المرحوم الكمباني في الحجج عن لتفسير اللبي. المرحوم الإصفهاني يقول هذا غير مقبول في التمييز بين اللبي واللفظي. صحيح، بحث نفسه في نفسه مهم، ما هو لفظي لبي، لفظي لبي، لبي لفظي، لبي قدر متيقن وهالحكي كذا، اللفظي تتمسك بحث العموم تتمسك بلفظه بعمومه أو بإطلاقه هكذا. فرق اللبي مع اللفظي هذه ثمرته، اللبي لا تتمسك يعني ليس هناك شيء إطار لفظي قال بلفظي تتمسك به، مثل الأعراف القانونية. الآن في قانون مدون دستور برلمان فلان وزارات، لكن في عرف قانوني سائد عليه محاصصة بين المكونات مثلا كذا، قانون ما مدون وما ملفوظ، لبي ولبي لب بلب ولما جرى شكيد القدر متيقن عنده كذا تتمسك به كذا لما جرى من قبل. هو بعض الدول اي مثلا اصلا قانون مدون ما عنده كله تجارب قانونيه ولبي، شلون تشكل شبكه منظومه انت من القوانين هذا الخالطه تصير لبيه. المهم فاصطلاح اللبي واللفظي شيء مهم، دليل لبي دليل لفظي شيء مهم بغض النظر عن بحث المقام حتى في نفسه، ما الاصطلاح عن اللبي واللفظي. المرحوم الإصفهاني عنده نكته لطيفه جدا في توضيح جدا جدا صافا ثمينا في شرحه على الكفايه ولعلها في مبحث الحجج، بس هي مباحث في الظهور في الحقيقه، صغريات الظهور يجب الالتفات اليها مثل ما مر بنا قواعد علوم القران مرتبطة بصغريات الظهور، يعني صغريات الظهور بالحاضر الحجج ولا هي كبريات كلية. يذكر المرحوم الصواني دين جدا مهمة، يقول لا نسلم أن كل دليل عقلي إلا لبي، وكل دليل آت من السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية هو لبي، لا هذا مو صحيح. إذن ماذا؟ شنو الضابط إذن؟ يقول نكتة لطيفة وجدا مهما صافا جدا مهما، يقول مثلا السير المتشرعية بل السير العقلائية إذا تدبر الفقيه والمجتهد فيها، والمفروض أن يتدبر ويتفطن ويحلل، ويحلل الارتكاز العقلائي أو الارتكاز المتشرعي. تشوف الارتكاز أحد نوافذ الدليل اللبي أن يكون ماذا؟ ارتكاز. ارتكاز يعني في العقل الباطن في الحافظة، هاي معنى ارتكاز، ليس في صورة الخاطر الخواطر التفصيلية. جيد. فيقول اللازم على الفقيه والمجتهد عندما يصل إلى الدليل الارتكازي اللي هو أحد نماذج الدليل اللبي، اللازم عليه يقول المرحوم الصواني هو ماذا؟ اللازم عليه أن يتأنى ويتدبر أن هذا الارتكاز يعتمد على تقنين وراءه. أنت وقفت على الارتكاز والقانون في السيرة العقلائية أو المتشرعية، صحيح جيد، لكن أيها الفقيه المجتهد تروى، التروي والتأني في الاجتهاد جدا ضروري في الاستنباط. السرعة السطحية القشرية الحشوية هي أي نوع من الحشوية؟ المشكلة الحشوية منهج، ولو تذرع تلبس بعلم الأصول بس هو حشوية. التدبر والتأني شيء مهم. مثلا قبل أن يطوي الفقيه في اجتهاده مراحل اللغوية يقفز إلى قواعد أصولية، إذا يصبر شوية المواد ما هي المواد اللغوية الموجودة في البين، المواد الحديثية الموجودة في البين، المواد القرآنية. فرض المسألة أصلا شنو تصورها، يقفز بسرعة إلى القواعد الصناعية، وهي كأنما هذه تعلق صناعي. يا أخي مو تعلق صناعي، هذا لا صناعي ولا بضاعة سليمة. أنت اسلك مراحل الاستنباط خطوة خطوة. كثير من يسمون محدثين أو أخبارين يعتنون بالمراحل اللغوية أشد تدبر، هذه ضرورية قبل أن تعمل قواعد الأصولية. القواعد الأصولية ستأتي نوبتها، أول المواد اللغوية سليمة سديدة تامة، المواد الحديثية سليمة سديدة تامة، المواد القرآنية التي تستدل بها سليمة تامة، تأمنت أنت فيها. هذه السرعة والقفز والطفرة في الاستنباط إلى ما شاء الله تحصل بسببها غفلات خطيرة في الاستنباط صراحة. هذا يوصي على كل كثير أنه الإنسان لا يرتكبه. يعني المجلسي مع أنه افترض مذهب أخباري منهج أخباري في الاستنباط، لكن تعال للعلوم اللغوية لما الآية أو الرواية أو المسألة اللي يستنبطها سواء مسألة في الفقه الفرعي أو في علم الكلام، إذا ما شاء الله عند يعني حوصل أو سعة صدر في التتبع، وهي ضروري في التأني في التذوق. بدون هاي المراحل كيف يعني؟ أو هذا ليس طابع صناعي. أخو هذه الصناعة أحد الآليات في الاستنباط، مو كل شيء. العارضة، المواد، التتبع، الذوق. الذوق هذا ليس صناعة، الذوق شيء استنتاج جمالي. يجب تكون عندك عارضة، بدون تحشيد المواد الكثيرة كيف يصير عندك ذوق؟ فالاستنباط صح الصناعة مهمة، بس صح الصناعة هي أحد الأعمدة، سواء الصناعة الأصولية أو الصناعة الفقهية، بس مو كل شيء. ثم الصناعة الأصولية ليست كل شيء، الصناعة الفقهية مهمة ولما جاب. فهو يوصي المرحوم الصواني أن في عملية الاستنباط يجب يكون تأني وتروي وتدبر. عندما تلاحظ أنت قانون معين تجري عليه السيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية أو تأنى أيها الفقيه أيها المجتهد أن هذا القانون متولد من أي قانون وقبله فوقه، متولد منشعب من أين؟ ولا قبل هنا ربما في قبل القبل ولما جرى، بحيث تصير الصورة المنظومية القانون عندك واضحة أيها الفقيه. وهي مرحوم إصفهاني، مرحوم إصفهاني مع أنه صناعي وفيلسوف ورسولي وكذا، لكنه كثير التأني والتروي في المواد اللغوية جدا يحرص، وهذا ضروري. وإن كان من جهة بعد التتبع الفقهي يعني ليس بذاك المجال، لكنه بالتالي في العلوم اللغوية انصافا جدا عند تروي تأني. هذا نكتة مهمة. تتمة الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.